مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث
والابن والروح القدس الله الواحد أمين. هذا اليوم المبارك ينتهي صوم السيدة العذراء وتحتفل الكنيسة باكر إن شاء الله بعيد السيدة العذراء. والسيدة العذراء لها مكانة كبيرة في الكنيسة الجامعة الرسولية، ليس في كنيسة مصر فقط إنما في كنائس العالم كله، ولها مكانة أيضا في السماء، ولها مكانة عند السيد المسيح نفسه وعند الله الآب. لم يوجد أي قديس في الكنيسة المقدسة نال كرامة أفضل من السيدة العذراء. يكفي أننا في صلوات الأجبية في كل ساعة من الصلوات السبع نجعل القطعة الثالثة خاصة بالاستشفاع بالسيدة العذراء وتمجيدها وتقديس اسمها وصفتها. وفي قانون الإيمان نجعل بدء هذا القانون: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله إلى آخره. فنمجد العذراء في بدء قانون الإيمان كلما نذكره في كل يوم وفي الكنيسة المقدسة. في البخورات التي يقوم بها الأب الكاهن في الكنيسة يبخر أمام الهيكل ويقول السلام للعذراء في صلوات كثيرة. دائما أيقونة السيدة العذراء توضع على يمين الهيكل، يعني اللي خارج من الهيكل يلاقيها على إيده اليمين، لأننا نتذكر باستمرار قول الكتاب: قامت الملكة عن يمينك أيها الملك، عن السيدة العذراء. فالسيدة العذراء تعتبر ملكة تقوم عن يمين ملك الملوك ورب الأرباب السيد المسيح. فهي على الأرض نقول ملكتنا وسيدتنا كلنا العذراء مريم، وفي السماء تعتبر ملكة أيضا في السماء تقوم عن يمين رب المجد. السيدة العذراء في صلاة البركة باستمرار في آخر كل اجتماع نبدأ بها البركة وننهي بها البركة. نبدأ البركة فنقول بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم، وفي آخر البركة نقول: وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا. فنأخذ البركة من السيدة العذراء في أول صلواتنا وفي نهايتها. ولا أستطيع شخصيا أن أحصي مركز السيدة العذراء في ألحاننا المقدسة. ألحان كثيرة جدا عن السيدة العذراء، زي لحن طاي شوري هذه المجمرة، ولحن هيكين نبرزية بشفاعات والدة الإله، ولحن افرح يا مريم إلى آخره، وألحان شيريني مريا، ألحان كثيرة لا حصر لها. في جميع هذه الصلوات والألحان والزكسولوجيات أي التمجيدات نضع السيدة العذراء في مرتبة قبل رؤساء الملائكة. يعني في الأول نقول بشفاعة السيدة العذراء وبعدين نقول بشفاعة رؤساء الملائكة، وطبعا نضعها قبل الآباء الرسل والآباء البطاركة وقبل كل وقبل الأنبياء، قبل الكل هي في المقدمة. صحيح إنها جاءت متأخرة في الأجيال عن الأنبياء والرسل، لكنها سبقتهم جميعا. هي من أبناء إبراهيم ولكنها نالت مرتبة أعلى من إبراهيم، وهي بنت داود ولكنها نالت مرتبة أعلى من داود، ارتفعت فوق الكل. بين البشر الأولى في البشرية كلها هي السيدة العذراء، نذكرها أيضا في مجمع القديسين، ونذكرها في القسمة في القداس، ونذكرها في صلاة الاعتراف الأخير قبل التناول، ونذكرها في التضاكيات، والتضاكيات دي جاية من فيئوتوكية، من اسم والدة العذراء، فيئوتوكوس يعني والدة الإله، ليها تضاكيات مشهورة كثيرة. نذكرها في شهر كامل هو الشهر شهر كياس، يقابله عند الكاثوليك شهر يسمونه الشهر المريمي، في ألحان بيسموها سبعة وأربعة، أربع هوتات وسبع صداقيات خاصة بتمجيد السيدة العذراء. نذكرها في التسبحة، في المدايح، في التراثيل، في التماجيد. نذكرها في الأعياد المقدسة. أكثر إنسانة أخذت كرامة الأعياد هي السيدة العذراء. جميع القديسين نحتفل تقريبا بيوم واحد لهم، هو يوم استشهادهم أو يوم نياحتهم. أما السيدة العذراء فنحتفل بنياحتها في 21 طوبة، ونحتفل بصعود جسدها في 16 مترة، ونحتفل بأعياد أخرى كثيرة لها. نحتفل مثلا بعيد ميلادها، قليل من القديسين نحتفل بعيد ميلادهم بل نادر، على اعتبار ان الكتاب بيقول انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم، لكن العذراء ننظر الى نهاية سيرتها والى بداية سيرتها، الى ميلادها والى نياحتها، لأن ميلاد العذراء هو بداية قصة الخلاص، التمهيدات السابقة للخلاص. نحتفل بميلادها في أول بشنت، بل قبل ميلادها أيضا نحتفل بيوم البشارة بميلادها، عندما بشر أبوها القديس يواقيم بأنه سينجب ابنه هي العذراء، نحتفل بالبشارة بميلادها في 7 متر. ونحتفل بفترات في تاريخه، يعني يوم دخولها إلى الهيكل نحتفل به لما نزرت وسلمت إلى الهيكل، دخلت هيكل الله تتربى فيه، فنحتفل بدخولها إلى الهيكل في 3 كهف، يعني بنزر نفسها لربنا ودخولها للهيكل. ونحتفل بمجيئها إلى مصر في صحبة السيد المسيح في يوم 24 بشنت، ويوم نياحتها يوم 21 طوبة. نجعل أيضا يوم 21 من كل شهر قبطي تذكارا للسيدة العذراء، يعني لها فوق هذه الأعياد عيد كل شهر، يوم 21 في الشهر القبطي احتفال بالسيدة العذراء. وأخص يوم هو 21 بقونة. في يوم 21 بقونة نحتفل ببناء أول كنيسة على اسمها، وأول كنيسة على اسمها بنيت في مدينة فيلبي بواسطة بولس الرسول، كنيسة باسم السيدة العذراء. وفي يوم 21 بقونا أيضا دشن القديس باسيليوس الكبير كنيسة على اسم السيدة العذراء أيضا. وفي 21 بقونا أيضا دشنت على اسمها كنيستها المشهورة في إتريب، إتريب اللي هي بلها من أشهر كنائس السيدة العذراء. وفي 21 بقونا أيضا نحتفل بتذكار معجزتها، معجزة العذراء حالة الحديد، كيف استطاعت بشفاعتها أن تجعل الحديد ينحل ويذوب، إنقاذا للرسول العظيم القديس مثياس أحد الرسل الاثني عشر.
حيث أخرجته العذراء من السجن، فأصبح 21 في كل شهر عيدا شهريا للسيدة العذراء. السيدة العذراء أيضا من كرامتها بناء الكثير من الكنائس على اسمها، وفي الحقيقة في كنائس مشهورة جدا على اسم السيدة العذراء في كل بلاد العالم، ولكن على الأقل ناخد فكرة عن الكنائس المشهورة في القطر المصري. طبعا من أشهر الكنائس على اسم السيدة العذراء ثلاثة أديرة من أديرة الرهبان على اسم السيدة العذراء وهي سيدة: كنيسة دير البراموس، دير البراموس على اسم السيدة العذراء، اسمه دير السيدة العذراء المشهور بالبراموس، ودير السريان اسمه دير السيدة العذراء الشهير بالسريان، ودير المحرة اسمه دير السيدة العذراء الشهير بالمحرة، غير أديرة الراهبات في مصر ها هنا. أيضا كنائس العذراء بجبل قشقام وبجبل الطير بصملوط، وكنيسة العذراء المشهورة في الريدانية في أبروشية المنصورة، وكنيستها هنا في العزبوية تابعة لدير السريان، وكنيسة المعادي المشهورة، وجبل درونكا في أسيوط، وكنيسة إتريب الأثرية العجيبة التي ننتظر ظهورها بين حين وآخر، وكنيسة سمنود والأشمونين ومسترض، كنائس كثيرة، وكنيسة أصرية الريحان، ومغارة أبو ترجة وشجرة المطرية. للعذراء أماكن كثيرة في القطر المصري، يوجد أزيد من 200 كنيسة باسم السيدة العذراء، ربما يكون وصلوا حاليا دلوقتي لحوالي 230 أو أكثر، مما يدل على مركز السيدة العذراء في مصر وأهمية السيدة العذراء مش بس كنائس والأيقونات الكثيرة الموجودة باسمها والصور. ده بالنسبة لمصر، تشبه في أشعية النبي بالسحابة في أشعية 19 عدد 2، يتكلم عن مجيء السيد المسيح إلى مصر وهو طفل تحمله السيدة العذراء، فيقول الآتي: وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخله. وفعلا عندما جاءت السيدة العذراء التي شبهت بالسحابة وهي تحمل المسيح إلى مصر، وقعت الأصنام الموجودة في مصر في ذلك الحين كثير من الأصنام، وكانت بداية عهد جديد بالنسبة لمصر. يقول فيه الكتاب: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخومها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر إلى آخره. والآية دي ترد أيضا على البروتستانت اللي بينكروا وجود المذابح، لأن الكتاب بيقول فيكون مذبح للرب في أرض مصر، وطبعا في العهد القديم ما كانش فيه مذبح إلا في أورشليم فقط، اللي بيذبح يروح يذبح في أورشليم، فمذبح في أرض مصر دي خاصة بالعهد الجديد. فلو ما كانش فيه مذابح خالص، على الأقل يكون فيه مذابح في أرض مصر. السيدة العذراء لها كرامة عظيمة لا نستطيع أن نحدها، قلت لكم بناء كثير من الكنائس على اسمها، وأيضا الصور والأيقونات، لا توجد كنيسة خالية من صور السيدة العذراء، بل إن صور السيدة العذراء ترجع إلى عهد الرسل، فأول صورة رسمت لها كانت بواسطة لوقا الإنجيلي. لوقا كاتب الإنجيل الثالث كان مصورا أيضا وفنانا ورساما، فرسم صورة مشهورة للسيدة العذراء، يقال إن صورتها الموجودة في دير السريان هي إحدى نسخ هذه الأيقونة المشهورة. توجد كثير من الأيقونات والميداليات والأوتمة باسم السيدة العذراء أيضا، كثير من النساء تسموا بهذا الاسم. السيدة العذراء علت وسمت فوق جميع النساء، استطاعت ان ترد سمعة المرأة التي اضاعتها حواء، وصارت اعظم من الرسل الرجال، وبشرت الرسل بقيامة المسيح. يقول الكتاب: نساء كثيرات نلنا كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن. يوجد في التاريخ نساء كثيرات كنا ملكات وأميرات بل ونبيات أيضا، نساء أخذنا شهرة في كل ناحية من النواحي، في الجمال، في العظمة، في الحكم، في الذكاء، في الشهرة، ولم تنل مثلك واحدة منهن. أنا أنظر إلى صورة العذراء وأتعجب وأتأمل، هذه الفتاة الوقورة المحتشمة التي تلبس ملابس تغطي كل جسمها، هي أجمل وأروع وأكثر أناقة من جميع الفتيات في العالم كله اللي بيحاولوا أنهم يتفننوا في جمالهم بطرق وأنواع شتى. تخجلهم صورة العذراء الأنيقة الوقورة المحتشمة. فتيات كثير بيلخبطوا في وشهم وشكلهم بمساحيق وألوان مختلفة، ولم يحدث ان واحدة منهن كانت في جمال هذه الفتاة الصغيرة المؤدبة التي تنطق ملامحها بأروع جمال ممكن، اكثر من الجمال الصناعي عند كثيرات. صورة السيدة العذراء تمتاز بنوعين من الجمال: جمال الوجه والصورة، وجمال الطبع والروح والخلق. تنظر إلى صورة العذراء فيعجبك وجه هذه الفتاة الجميلة، وفي نفس الوقت تشعر بخشوع كبير أمامها، تشعر بروحانية عجيبة، فتاة تمثل ملامحها العفة والطهارة والوداعة والاتضاع والهدوء والسلام والقداسة وكل صفة جميلة. ناس كتير بيقفوا أمام صور فتيات جميلات وربما يعثروا منهم، ما عدا صورة العذراء. كل ما تتأمل في شكل هذه الفتاة الجميلة كلما يخشع قلبك ويلتصق بالله أكثر، وتشعر بأن هذه الصورة بترفعك لفوق. عشان كده مش اي فنان يقدر يصور صورة للعذراء، مش اي فنان، ليها جمال خاص. نساء كثيرات نلنا كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن. دي اللي جت في الاخر وغطت على الكل، غطت على الكل. تروح فين سارة ورفقة ورعوس؟ كله راح. النبيات والنساء المشهورات مفيش، دي جت وغطت على الكل. لم تأتي قبلها من هي افضل منها، ولم يأتي بعدها، انفردت كده في جيل لوحدها، اسمه جيل العذراء، انفردت في جيل لوحدها. العذراء كانت شهوة كل فتاة وما تزال، يعني الصورة المثالية، الصورة المثالية العجيبة اللي كل فتاة تحب تصل إليها هي صورة العذراء. زمان كان مركز العذراء هو الصورة المثالية، كانت النساء القديسات تزبن شهوة للإنجاب لعل منهن يأتي مخلص العالم. كل امرأة عايزة ينطبق عليها الآية اللي بتقول نسل المرأة يسحق رأس الحي، لكن مفيش. لدرجة ان واحدة زي رعوس بعد ما اتجوزت مرة ثاني، ربما جيب نسل المرأة ده. السيدة العذراء دي لا مثيل لها اطلاقا، اتى منها نسل المرأة الذي سحق رأس الحية. نسميها ام النور، ونسميها الملكة الحقيقية، ونسميها الكرمة الحقيقية التي وجد فيها عنقود الحياة. اسماءها لا تحصى، اسماءها لا تحصى، ولها تشبيهات عجيبة جدا في الكتاب المقدس. يشبهونها بسلم يعقوب، سلم يعقوب الواصل بين السماء والأرض، لأن السيدة العذراء كانت سبب لصلح بين السماء والأرض، إذ أنجبت السيد المسيح الذي أصلح السمائيين والأرضيين. هي سلم يعقوب الواصل بين السماء والأرض. يسمونها أيضا من جهة طهارتها وبساطتها وحلول الروح القدس فيها، يسمونها الحمامة الحسنة في إشرم في إثنسوس، الحمامة الحسنة. سيدة العذراء يشبهوها بحمامة، في بساطة الحمامة ونقاوة الحمامة وطهارة الحمامة. وكون إن الحمامة في العهد القديم كانت تمثل ذبيحة المحرقة للفقراء، وكانت تمثل أيضا في العهد الجديد الروح القدس اللي ظهر على هيئة حمامة. يسمونها أيضا من جهة بتوليتها، يشبهونها بعصا هارون التي أفرخت، كانت قصة كورح وداثان وأبيرام في مسألة الكهنوت لما اختلفوا عليه حطوا عصي، فعصا هارون هي اللي أفرخت، أظهرت بززت يعني أظهرت براعم، فشبهوها بعصا هارون. من جهة ولادتها للمسيح يشبهونها بالمجمرة الذهب. يعني ايه مجمرة ذهب؟ الجمر ده اللي هو الفحم المشتعل بالنار، النار يرمز للاهوت والفحم للناسوت. النار المشتعلة في الفحم تدينا صورة عن الناسوت المتحد باللاهوت، والمسيح بلاهوته وناسوته كان جوه بطن العذراء زي ما الفحم المشتعل في النار جوه الشرية جوه المجمرة الذهب، فسموها المجمرة الذهب. المجمرة اللي جواها اللاهوت متحد بالناسوت جواها جواها المسيح، وسموها المجمرة الذهب لقداسة عنصرها ونقاوة عنصرها، ذهب. بنفس الوضع سموها قص المن الذهبي، كان المن اللي يشبه للسيد المسيح، السيد المسيح الذي قال أنا هو الخبز الحي النازل من السماء، شبه نفسه بالمن الحقيقي. يبقى العذراء هي قص الذهب اللي بيتحط جواه المن. شبهوها أيضا بتابوت العهد، لأن تابوت العهد كان أقدس حاجة، كان داخله لوحاء الشريعة اللي فيهم كلمة الله، والمسيح هو كلمة الله اللي كان جوا العذراء، كان جواه قص المن الذهبي، والمسيح هو المن، كان جواه عصا هارون التي أفرخت، والعذراء هي عصا هارون. بيشبهوها بتابوت العهد المصفح بالذهب من الداخل والخارج، المصفح بالذهب من الداخل والخارج، لأن فضائل العذراء داخلية وخارجية، من بره تبان الفضيلة بتاعتها، ومن جوه فضائل أكثر مخفاة مثل درة ثمينة مخبأة في الداخل.
عذراء يسموها تابوت العهد. تابوت العهد كان يصنع من خشب الصمت الذي لا يسوس، لان العذراء عنصرها نقي لا يسوس. تابوت العهد اللي كان فوقه الكاروبيم ويمثل الحضور الالهي، هكذا العذراء. بيقول كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب ومزينة بأنواع كثيرة. أدي العذراء اللي كل مجدها من الداخل، مع إنها من بره مشتملة بأطراف موشاة بالذهب ومزينة بأنواع كثيرة. بيشبهوا العذراء بالعليقة اللي اشتعلت فيها النار ولم تحترق، فكان داخلها اللاهوت واستطاعت ان تحمل هذا اللاهوت اللي زي النار. الهنا نار اكله. شبهها سليمان الحكيم في نشيد الاناشيد فقال: اخت العروس جنه مغلقه، عين مقفله، ينبوع مختوم عن بتوليتها الطاهره المقدسه. اخت العروس جنه مغلقه، عين مقفله، ينبوع مختوم. عجيبة هي هذه السيدة العذراء في كل صفاتها الجميلة. لو أردنا أن نتغنى بها العمر كله لا نستطيع. في فضائلها التي لا تحصى، السيدة العذراء ابنة الموعد، ابنة الموعد. وعد بها الله من أجيال كثيرة حينما نطق على فم إشعياء النبي وقال: هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ ووعد به أيضا أباها، وعد بها العالم كله. فكان العالم كله بينتظر هذه العذراء التي تحبل وتلد ابنا، ووعد بهذا الوعد أباها يوقيم. والعذراء كما كانت ابنة الموعد وكما بشر بها الملاك جبرائيل، هكذا ايضا كانت ابنة الهيكل، اتربت في الهيكل من صغرها. عارفين من سن كام؟ من سن 3 سنين تتربى في الهيكل. عجيب قوي، بنت صغيرة، طفلة كده، لا عرفت الدلع ولا اللعب اللي بيلعبوه العيال ولا العالم المملوء بالشر والفساد. متربية في الهيكل، في هيكل الله من طفولتها. اي فتاة اتربت في الهيكل من هذه السن لا تعرف غير القداسة والنقاوة والطهارة، لم ترى عيناها الشر الموجود في الارض ولا الفساد الموجود فيه. انسانة خجولة بسيطة لا تعرف الا اسم الرب يسوع الذي سيأتي منها. لدرجة لما بلغ السن البلوغ في الهيكل وارادوا انهم يخرجوها، بحثوا عن اقرب الاقرباء اليها وعملوا قرعة يشوفوا القرعة تقع على مين، فوقعت على يوسف النجار. وهكذا كانت ابنة لمشيئة الله، ولدت بمشيئة من الله، ودخلت الهيكل بمشيئة ربنا، وتزوجت بمشيئة ربنا. ويوسف النجار أخذها لكي يحفظها ويعولها وليس لكي يتزوجها. يوسف النجار كان رجلا شيخا متقدما في الايام عندما اخذ السيدة العذراء. تقول الكتب التاريخية او يقول السنكسار نفسه ان يوسف النجار تنيح وعمره 110 سنة، وكان في السنة 16 لميلاد المسيح. اما تخصمه 16 من 110 يبقى كأنه ساعة ما تولد المسيح كان عمره 95، 16 من 110 94، يعني لما خطب مريم كان عمره 93. ده 93 ده بتاع زواج. عشان كده انا ما استريحش ابدا للصور بتاعه، صور العائله المقدسه لما يجيبوا يوسف راجل شاب صغير. لا، ده كان راجل عجوز، غالبا شاب صغير بصور بروتستانتيه، عشان بيقولوا اتجوزت وخلفت. ده كان راجل عجوز ومتقدم في الايام، ودي زي عياله. والسيدة العذراء كانت صاحبة فضائل كثيرة، لئلا يظن البعض ان كل شهرة العذراء هي انها ام للمسيح. أو إنها والدة الإله القديسة. شهرة العذراء أولا إنها فتاة فاضلة ارتفعت في الروح أكثر من أي مخلوق آخر من بني البشر العاديين. كانت لها فضائل تشتهر بها، أهمها التواضع والإيمان والصمت والتأمل وروح الخدمة والتضحية وإنكار الذات ومحبة الله فوق الكل والصلاة والوحدة. أما من جهة استضاعها فعندما سبحت الرب بدأت بهذا الكلام، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى استضاع أمته، نظر إلى استضاع أمته، نظر إلى انسحاق قلبها وإلى مذلتها. وتقول أمته يعني عبدته، تصوروا إن الملاك جبرائيل يقول لها أنت هتولدي ابن الله، القدوس المولود منك يدعى ابن الله، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فهي بدل ما تقول أنا أم الله تقول أنا أمة الله، هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك، أنا عبدته. يقول لها أنت أمه تقول له أنا عبدته. وبعدين أليصابات تعمل معاه نفس الحكاية، تقول من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهي بدل ما تقول أم ربي تقول نظر إلى استضاع أمته. العذراء كانت من عنصر قوي لا تهزه الكرامة، مهما أخذت من كرامة تبقى متمسكة باستضاعها القلبي. الملاك يبشرها انت اللي هتتم فيك المواعيد، انت اللي هتولدي ابن الله، برضو أمة الله، برضو عبدة. أليصابات تقول لها أم ربي ومن أين لي هذا، أنا أطول فين الشرف العظيم؟ تقول هو ذا أنا أمة الرب. الله نظر إلى استضاع أمته. في ناس الكرامة بتهزهم تخليهم يفقدوا استضاعهم ويفقدوا شخصيتهم. واحد ياخد مركز، ياخد لقب، ما تعرفش تكلمه كلمتين تلاقيه اتنفخ وطلع فوق وعرض وبقى حاجة كبيرة كده وسمن، ما تعرفش تكلمه، تعرفش تكلمه كلمتين. لكن السيدة العذراء أخذت كرامة أكثر من جميع البشر، الروح القدس حل عليها، تمت فيها جميع المواعيد، صارت والدة لله الكلمة، ومع ذلك لم تنتفخ. بل لما سمعت إن أليصابات حبلة سافرت سفرا طويلا وقطعت الجبال والتلال والوهاد لكي تبقى إلى جوار أليصابات في أشهرها الأخيرة من أشهر الحبل تخدمها وترعيها. تخدميها إزاي ده أنت أم الله؟ سيبنا من الكلام العظمة ده، هو ذا أنا أمة الرب، ومش عبد للرب بس وعبد العبيد كمان. العذراء عجيبة في استضاعها. لما كانت بتبحث عن السيد المسيح وعمره 12 سنة وأخيرا وجدته، قالت له ايه؟ هو ذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين. اعتبرت يوسف النجار كانه ابوه لانه متربى في بيت، وقدمت اسم يوسف النجار على اسمها، ابوك وانا كنا نطلبك معذبين. العذراء ظلت محتفظه بتواضعها. في انسانة تكون واخدة شهادة كبيرة ولا حاجة وبصها مش واخد الشهادة دي، تبقى بتنظر له كده بنظرة كبيرة، انت لميز. عشان كده في واحد لما يتجوز ما يرضاش ياخد واحدة ابدا متعلمة اكتر منه، يخاف لان تذله. السيدة العذراء بالنسبة ليوسف، يروح فين يوسف النجار ده؟ دي والدة الاله، ومع ذلك كانت تقدمه على نفسها وتقول ابوك وانا كنا نطلبك معذبين، وكانت تطيعه العذراء كانت متواضعة جدا. لم نسمع ان السيدة العذراء اقامت حول نفسها هالة او كرامة معينة او طالبت باحترام خاص ابدا. كانت انسانة هادية صامتة لا تتكلم عن النواحي الكبيرة اللي هي موجودة فيه. حدثت امامها كثير من المعجزات، كثير من الرؤى، شافت ملايكة كثير، شافت المجوس، شافت حاجات كثيرة، شافت معجزات من المسيح، شافت أصنام مصر وهي بتقع أثناء زيارتها. لم تتكلم، لم تفتح فمها، كانت تنظر إلى كل هذه الأمور متأملة بها في قلبها دون أن تتكلم. مش من نوع اللي تهز الكرامات ولا تهز الرؤى ولا الأحلام ولا حاجة. ده بولس الرسول بيقول لألا أرتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد. ربنا خاف على بولس لألا يرتفع من فرط الإعلانات فأعطاه شوكة في الجسد، لكنه لم يخف على السيدة العذراء أنها ترتفع من فرط الإعلانات. فين الإعلانات اللي شافها بولس زي اللي شافتها العذراء والمسيح عايش معاها؟ ده في كل خطوة كانت بتخطوها في مصر كان في معجزة وآية، آيات لا تحصى، ومع ذلك لم يخف الله عليها من فرط الإعلانات ولم يعطيها شوكة. دي عنصرها قوي، مهما أخذت من كرامة لا تهزها الكرامة. السيدة العذراء كانت مشهورة بالصمت، كانت مشهورة بالتأمل، كانت مشهورة بالإيمان. يعني صبات قالت لها طوبى للتي آمنت أن يتم لها ما قيل من قبل الرب. آمنت أكثر من زكريا رئيس الكهنة. زكريا رئيس الكهنة على الرغم من أن في شيخ قبل منه أنجب اللي هو إبراهيم شك، أما العذراء فلم تشك، قبلت الأمر بإيمان، مع أن لم يحدث قبل هذا حادثة من النوع ده ولا حدث بعديها. الحادثة الفريدة الوحيدة في التاريخ أن عذراء توجد. كانت مؤمنة. العذراء كانت خدومة ومجاملة. شوفوا كما خدمت أليصابات وجت لها ذهب وجت تجري على الجبال عشان تخدم العذراء، وهي عمرها تخدم أليصابات وعمرها كام؟ ده كان عمرها ما بين 13 و 14، حاجة كده عيلة صغيرة مش حمل المشاوير دي ومش حمل الخدمة، وكمان كانت حبلة هي أخرى. تظهر روح الخدمة عندها في عرس قانا الجليل لما لقت ان الناس المشروب اللي عندهم قل ومش لاقين، راحت للمسيح وقالت لهم الناس دول مساكين ولازم نشوف لهم حاجة. روحها كده مش هاين عليها ان الناس يكونوا محتاجين لحاجة وتقف ساكتة. السيدة العذراء مش هنقدر نتكلم عن فضائلها والوقت اتأخر بينا كتير، يكفي أن نقول أن السيد المسيح نفسه أكرمها إكرام عجيب وما زال يكرمها حتى الآن. اتفضلوا.